أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الصفة الثالثة من الصفات الثبوتية الذاتية وهي الحياة. قبل الدخول في هذا المبحث لا بد من أن نأخذ يعني في بعض الأيام أو بين يوم ويوم أو كل يوم يجب شيء بسيط في تزكية النفس ومعرفة النفس، لأن هذه من الدروس الضرورية التي الحوزة بحاجة إليها. والدرس هو يعني الموعظة تكون من باب التذكرة، يعني أذكر نفسي أولا وأذكر الآخرين، وليس من باب يعني درس وما شابه ذلك. فتزكية النفس تعني تنميتها بالفضائل والأخلاق الحسنة حتى يقوي فيها الجانب الإنسان لهذه النفس وبعدها المعنوي. أهمية هذه التزكية وصلت إلى درجة جعلها هدفا أساسيا لبعثة الأنبياء. وقد تسأل أين تكمن هذه التزكية؟ الجواب إن البناء الصحيح لشخصية الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة كل ذلك يرتبط بتزكية النفس. ومن هنا جاء الأنبياء من أجل مساعدة الناس، وسوف تأتي الآية بعد قليل واضح يزكيهم، وذلك لكي يعلمهم مكارم الأخلاق وفضائلها وتربيتها وإرشادهم إلى طرق كبح هذه الميول والرغبات وهذه الآمال والطموحات التي لدى الإنسان. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن وعن رسول الله عليكم بمكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل بعثني بها بمكارم الأخلاق. أثر هذه التزكية تزكية النفس يوم القيامة، هذا الحديث هو حديث جدا يحتاج الإنسان أن يتأمل فيه. ما يوضع في ميزان أمر يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. حسن الخلق هذا الإنسان لابد أن تكون أخلاقه، ومن خلال هجر هذه الرذائل وترك هذه واجتناب هذه الرذائل كما يقول النعراقي: التخلية ثم التحلية. لابد الإنسان أن يتخلى. من عندما نأتي اليوم نحن البعض منا أبناء مدرسة، أبناء البيت، أبناء المجتمع، أبناء الكليات، أبناء أبناء أبناء، فإذا نحن توجد لدينا ترسبات، توجد لدينا خلفيات. واضح النادر القليل مثلا الذي يولد في بيت علماء وبيت علم واو ويكون يعني العالم هو الذي شنو العارف كيف يوجه ولده إلى الطريق الصحيح. فاليوم الإنسان يحتاج إلى جهد ومشقة وتعب لكي ينمي هذه النفس. أكثر ما تلج به أمتي يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق رسول الله. إذن وظيفة قد تسأل هل الإسلام هذا المستوى من الاهتمام بتزكية النفس وحسن الخلق؟ جواب نعم، الإسلام أكد على تزكية النفس اهتمام كثير، حتى ولذلك نحن نجد أن الآيات ذات المضمون الأخلاقي في القرآن الكريم أكثر من آيات الأحكام والتشريع. الآيات الموجودة في المضمون الأخلاقي أكثر من آيات الأحكام والتشريع، بل إن القصص القرآنية ذات أهداف أخلاقية والأحاديث التي وردت عن أئمة أهل البيت ترتبط بالأخلاق كذلك. لهذا يقول جاء رجل إلى رسول الله من بين يديه فقال يا رسول الله ما الدين؟ فقال حسن الخلق. ثم حسن الخلق، حسن الخلق واضح. ثم أتاه من قبل يمينه فقال يا رسول الله ما الدين؟ فقال حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله فقال ما الدين؟ فقال حسن الخلق. ثم أتاه من وراء فقال ما الدين؟ فالتفت إليه أقال أما تبقى هو أن لا تغضب. هذا السر، سر بناء هذه النفس هو يكون من خلال. لهذا الإنسان عندما تأتي وتلاحظ عليه أنه صاحب وحسن خلق واضح، هذا الإنسان سريع، هذا الإنسان أن يصل إلى الكمالات، سريع أن يتأثر بهذه الكمالات. وكما أن الثواب العقاب يترتبان على الأمور الأخلاقية ليس بأقل من الثواب العقاب الذي يترتبان على بقية. جن معرفة النفس ومراتبها شون اليوم، النفس والروح في معنى واحد هي ذات حقيقة واحدة، إلا أنها لها أبعاد وجهات متعددة، جهة رشد ونمو مع الجسد، جهة حركة وشهوة وغضب كما في بقية الحيوانات وهو البعد الواحد الحيوان، جهة كمال لأنها تدرك وتفكر واضح، وهذا هو بعدها الإنسان وهو أسمى المراتب. إذا لهذه النفس مراتب، جهة واضح مولاي، جهة رشد ونمو وهي التي تنمو مع الجسد، شهوة وغضب وما شاكل ذلك، وهذه في بقية الحيوانات وهذا البعد الحيوان، جهة كمال لأنها تدرك وتفكر وتعمل وهذا هو بعد الإنسان وهو أسمى المراتب. وبذلك تكون للنفس مرتبتان، مرتبة دنيئة ومرتبة عالية واضح. فالنفس في مرتبتها للدنيا هي حيوانية الميول، لها صفات وآثار الحيوان وتميل كما يميل أي حيوان، وبمرتبتها العليا هي إنسانية ملكوتية واضح طاهرة كاملة، إلا أنها شنو تحتاج لكمالها إلى التربية والتهذيب. إذن إحنا نأكد على التربية والتهذيب، نقول للواحد نتوسل به واضح، إنسان صاحب أخلاق، إنسان معروف واضح، له بعده، له نضجه، له تاريخه، سيرته واضح، نتوسل بإليه. لابد أن شنو أن يعلمنا، أن يربينا، أن يهذبنا واضح. لأن يعني التربية والتعليم والتهذيب شيء ضروري للإنسان، فالإنسان يحتاج في مرتبة الدنيا إلى شنو؟ إلى ماء، إلى طعام، إلى مسكن، إلى هواء، إلى زواج، غير من ذلك، وهو حيوان بالفعل. إلا أن النفس تقبل النمو والتربية وتميل إلى الكمال والصفات الكمالية من خلال العلم، من خلال المعرفة بالله، علم الله، الإحسان، إحسان لله والإحسان للناس، من خلال الإيثار، من خلال عدله. هذا الإنسان لا بد أن لا تأخذوا في الله لو مثلا هذه النفس واضح، حتى مع نفسه، مع صديقه، مع أخيه، مع أبيه، مع الكل لا بد أن يطبق واضح، ويقوم من خلال عفوه، من خلال استقامته وصدق وأمانه، والصدق والأمانة والشجاعة والكرم كلها، والحب للخير والدفاع عن المظلومين وغير ذلك كلها. هذه مولاي هي من الفضائل، لا بد على الإنسان أن ينمي أن ينمي علمه، أن ينمي معرفته، أن ينمي إيثار عدله عفوه، يعفو عن الآخرين، واضح؟ استقامته صدق أمانه. لهذا الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تنظروا إلى طول ركوع السجود وإلى طول ركوعه وسجوده، وإنما شيء اعتاد عليه، وإنما انظروا إلى حديثه وأداء أمانه، واضح؟ قال يا ابن رسول الله: ما الشيء الذي يقربني؟ أريد أبلغ مرتبة إليك يا ابن رسول الله. قال: سوف أعلمك مرتبة التي بلغ بها علي ابن أبي طالب عليه السلام إلى رسول الله، وهو بالصدق والأمانة وصل علي ابن أبي طالب إلى هذه المقامة. إذن الصدق والأمانة مولاي هذه لها مولاي تقرب الإنسان. الإيثار موسى عليه السلام يقول: نظرت في الملكوت فرأيت مشاهد، يقول ما لا يستطيع أن يطيق هذه المشاهد. قال له: من هم ذول؟ قال له: الله عز وجل، هؤلاء من أمة محمد كانوا يؤثرون على أنفسهم. قال له: ولا يستطيع أن يأتي بها هذا الشخص. أي شخص لا، وهو أن هذا الإنسان الذي هو واضح هو بأمس الحاجة إلى هذا الشيء ويعطيه للآخرين، هذا قمة الإيثار وقمة التضحية وقمة لهذا الشهيد عندما نحن نكرم ونعظم ونعزز الشهيد، لا، الشهيد له احترام خاص. الشهيد لماذا؟ لأنه شنو؟ آثر بنفسه، لا يوجد أغلى من النفس بنفسه، هذه النفس التي ترتب عليها المال، ترتب عليها كل شيء بنفسه. فالشهيد لابد أن نعظمه، أن نقدسه، أن نخلده. هؤلاء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الأحياء. إذن هؤلاء الشهداء، شهداء يعني وين؟ هؤلاء الشهداء لابد أن نذكرهم، لابد أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله واستشهدوا في سبيل الله، واضح؟ هذه من قمة الإيثار هي الشهادة. ولكن الشهادة عن علم، الشهادة عن معرفة، الشهادة مع إمام حق، مع راية حق، هذه أعظم الشهادة. إذن وهنا لابد أن نؤكد على أمور لكي ننتقل إلى إن الذي يجعل الإنسان إنسانا ويميزه عن سائر الحيوانات هو بعده الإنساني وروحه الملكوتية المجردة. وهذا الجانب بالذات هو مورد تكريم إلهي. الله ماذا يقول؟ ولقد كرمنا بني آدم، الله، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. اليوم منو يا منظمة حقوق تجي تطي هذا التكريم للإنسان؟ شوف الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يقول: يا أيها المسلمون اليوم انتبهوا إلى أنفسكم، أنتم لابد أن تكرموا هذا بني آدم، واضح؟ ولقد كرمنا بني آدم، واضح؟ لهذا هتك حرمته، لابد أن الإنسان يبقى عزيز، إنسان نفسه عزيز عفيف، لابد أن تجد لديه عفة، واضح؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم وين؟ في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، واضح؟ وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. يعني هذا الحديث، هذه الآية هي مطابقة للحديث الذي قال الحديث القدسي: أعطيت كل شيء لأجلك وخلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي واصطنعتك لنفسي. أما لبهاي الآية يعني الإنسان حركته فعل تصرفات سلوكه الله عز وجل كما وصل إليها، كما يقول السيد محمد باقر الصدق قدس الله سره، كما يقول إن أمير المؤمنين لا يرى شيء إلا ويرى الله قبله ومعه وفيه. لماذا؟ لأنه كان ينظر إلى الناس ينظر فيهم الله عز وجل، عبيد، ينظر إلى النعمة ينظر فيها نعمة الله، لأن معشوقته الأوحد وقبلته الله. لهذا إذن هذا الجانب هو الذي يشكل موضوع من للتزكية والتربية، وليس الجانب الحيواني المادي، وإنما جانبه الإنسان. النصوص الواردة حول النفس تنقسم إلى قسمين: قسم يعتبر أن النفس جوهر ثمينا وأمر ملكوت جاء من عالم الكمال، وأنه منشأ الفضائل والقيم هذه النفس، واضح؟ ولذلك فيجب تربيتها على الأخلاق والقيم من قبيل قول أمير المؤمنين: إن النفس جوهر ثمينة، من صانها رفعها الله، ومن ابتذلها وضعها. هذا الإنسان وقسم، وقسم يصف بأنها عدو موجود شرير، وأنها منشئ السيئات، فيجب لذلك محاربتها وتعفين وتعنيفها من قبيل قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقول النبي: أعدى عدوك هو نفسك التي بين جنبيك. أكو تعارض؟ لا، ما أكو تعارض بين هاي الطائفة. يعني هذه النفس تكون لماذا؟ لا تعارض بين هاتين الطائفتين من النصوص. لماذا؟ لأن موارد المدح في الطائفة الأولى هو البعد الإنساني والمرتبة العليا، والإنسان في مراتب ودرجات نحو التكامل، تصاعد إلى عالم الملكوت والالتقاء بنور الله عز وجل. بينما الذنب في الطائفة الثانية هو المن لبعده الحيواني للشهوات، واضح؟ للشهوات، للقوة الغضبية، للقوة الشهوانية، واضح؟ فلهذا وإذ قيل اقرأ، فالمراد بذلك شنو مولاك؟ فالمراد بذلك المرتبة الحيوانية تقوم، وذلك لأن كل المرتبة هي في حالة صراع وتجاذب، واضح؟ فالمراد فالذات الحيوانية تسعى دائما لإرضاء رغباتها وميولها، وتحاول أن تقطع الطريق الراقي والتكامل على النفس الإنسانية. وعلى العكس، فإن الذات الإنسانية دائما تسعى للسيطرة على الرغبات والغرائز، واضح؟ من أجل طي المراحل. ما هذه الدنيا؟ نحن نعمل على أنها حياة طويلة، دنيا ما أسرع أن تزول، ما أسرع أن أين فلان أين فلان. أكل الإمام زين العابدين يقول: أكل التراب لحومهم وأزال معاصيهم وبدد شمائل، أتطمعون؟ لابد هيهات واللحوق بهم، كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبور. إذن المسألة مسألة إهنانة، واضح مولاي؟ هذا لابد أن أصل إلى الكمال، واضح؟ لابد أصل إلى الكمال، إلى القرب الإلهي. ما هذه الدنيا؟ ماذا أقف أمام الله عز وجل؟ خاصة نحن طلبة العلوم الدينية، نحن مسؤولون، نحن مسؤولون لأننا حملت شنو؟ حملت أقوالهم وأفعالهم، ونحن ندعي أننا السائرون على طريق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لابد أن نعيش كما يقول السيد محمد باقر الصدر، نسبة هذه هذا نسبة هؤلاء، نحن ننتسب إليهم، وحملت أقوالهم وأفعالهم، نحن أشد الناس حسابا، لأن هؤلاء هم أفضل الناس أهل البيت، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إذن على ضوء ما تقدم واضح، يتضح أن قيمة الإنسان هو بمن؟ ببعده الإنسان لا الحيوان، واضح؟ البعد الحيواني هو من أجل خدمة البعد الإنسان، ها؟ أنا أكل، أنا أشرب، أنا أنكح، أنا كل لأجل شنو؟ خدمة شنو مولا؟ البعد الإنسان. ماكو واحد يريد يقول اليوم كلمة الأنا منه، بس لابد أن نهذب الأنا، أن نريض الأنا، واضح؟ نعم الإنسان لابد شنو موجودة هذه، لا يستطيع إنسان أن 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 يرفع حاله، واضح؟ ولكن أن نهذبها، أن نريضها، أن تكون هذه أنا إيجابي وليس. فالصحيح أن الإنسان حيوان وله حاجات، لكن تلبية حاجات البعد ليست هدفا بذاتها، بل هي من أجل خدمة البعد الإنساني وتكميل حياة الإنسان. فلو جعل الإنسان بعد الحيواني هدف ولم يكن همه في الحياة إلا الأكل والشرب واللباس وإرضاء شهوته وغرائز الحيوانية لفقد إنسانيته، ولا سقط في درك الحيواني وإن كان بصورة إنسان. وهذا ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. اليوم هاي الآية تأمل بها: ولهم أعين الله أكبر لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أولئك هم الغافلون. غافلون لماذا؟ لا نفقد، لا نعي، لا نبصر. إذا رابعا، إن الإنسان إذا التفت إلى حقيقته، واضح؟ سورة الأعراف، سورة الأعراف 179، هذا الإنسان يتفكر في الآيات ويتأمل، هذه هي أعظم العبادة. إن الإنسان إذا التفت إلى حقيقته وبعد الإنسان وعرف نفس حق المعرفة سيدرك أنه أتى من عالم الكمال، عالم القدرة والعلم والمعرفة والرحمة والإحسان والخير والعدل، وأنه لا بد أن يسعى للكمال ويكون هدفه هو الوصول إلى المقام والقرب إلى حتى يتلائم مع ذلك العالم، لأن هذه لأنه بحاجة علما بحاجة هذا إلى حتى يتلائم مع ذلك العالم الذي أتى منه، والقيم الأخلاقية والإنسانية تلك الكلامات التي تحتاجها النفس بلوغ الكمال. الإنسان يستطيع أن يدرك القيم والفضائل بفطرته، قال تعالى ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اليوم الإنسان إذا ما يعرف نفسه لا يعرف أين يقف، يطل نفسه حجم ومسؤولية أكبر من نفسه، وهذا الإنسان سوف يلقط ويلقط الآخرين. اليوم سبب مشاكلنا الموجودة اليوم هي التناقضات الموجودة والحركة العشوائية، لماذا؟ لأننا نعطي لأنفسنا شيء هو ليس من حقها. لا بد أن نعرف، كل إنسان يعرف نفسه ويعرف أين يقف. اليوم إذا أنا عرفت نفسي وأنا فقط مثلا أستطيع أن أدرس أو أستطيع أن أتصدى للعمل الجهادي أو أستطيع أن أتصدى للعمل السياسي، كل إنسان لابد أن يعرف اختصاص. لا الإنسان يحاول ويسول له الشيطان، دائما الإنسان خلي يعمل أنه جندي مجهول، لأن الجندي المجهول لا يعرفه إلى السماء، لا يعرفه إلى الأب، وإنما يعرفه إلى السماء. دائما الإنسان لا يحاول أن دائما أن يكون يعمل ويقضي حاجات ولا هناك من يعرف ويدري، لكي يكون هو الأقرب إلى الله عز وجل. إذن لهذا أكد لهذا، ومن هنا جاء الأنبياء لإيقاظ الفطرة وتعريف الناس في حقيقتهم وإرشادهم لا طرق المعرفة، وأكد الإسلام على تزكية النفس، معرفة النفس تنفع المعرفة، من عرف نفسه جل أمره. إذن لابد أن يؤدي هذه الأمانة واضح حتى يصل إلى الكمال المشهود ويكون لائق بحمل الأمانة خلافة الله على الأرض. الحمد لله رب العالمين. وصل بنا المقام إلى الصفة الثالثة، وهو الصفة الثبوتية الثالثة هي الحياة. واضح مولاي؟ الصفة الثبوتية الثالثة واضح مولاي هي الحياة. هنا بعض العلماء المتكلمين يقدمون مولاي الحياة على من؟ على العلم. وشنو؟ واضح؟ يقدمون الحياة على العلم وعلى القدرة. مفهوم الحياة هو طبعا مفهوم واضح لدى الإنسان. أنا اليوم هسه أسألكم أسئلة وتجاوبون فيها، واضح مولاي؟ هو يعبر بها بالاتصاف الموجود بالفعل والإدراك، وهذا المعنى منتزع منه من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الكائنات الحية. اليوم هسه أسئلك أسئلة، النبات حي لو مو حي؟ حي، أحسنتم، له معنى أن له نمو، مصحح؟ وحسه، التفت الإنسان منذ القدم إلى حالة الحس والشعور في النبات، عندما لاحظ انفعالها اتجاه ما يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة، كتخزين بعض الماء أيام الشتاء تستفيد منها أيام الحر والجفاف، والتوجه بعضها إلى مصادر واضح النور والحرارة لتستفيد من أشعتها في تحليل غذائها وكتكيف بعضها مع المناخ الحاكم في البيئة التي تتواجد بها. حتى هذا المعال بعض النباتات مثل البصل، يقول صاحب بداية المعرفة، الذي ينبت وين؟ في المناطق الباردة غليظ الطبقات، والذي ينبت في المناطق الحارة دقيق يكون، واضح مولاي؟ وغير ذلك، وكشف اليوم العلم جوانب أخرى لمسألة حتى اليوم يقول لك لاحظوا أن بعض النباتات من خلال انفعال الأصوات والموسيقى تنمو، لها مرتبة من الفعل والحس والشعور والانفعال. فهذا كل شيء يدل على ما تتجلى هاي الحياة اليوم بالحيوان بصورة أرقى وأكبر من غيره، واضح؟ فالفعل والإدراك والفعل والإدراك فيهما متطوران أما هما في النباتات، والحياة في الإنسان أكمل من الحيوان حيث يتجلى الفعل والإدراك بصورة أوسع وأكمل. إذن يقول فالفعل هنا ليست مجرد نمو وحركة، إنما نمو وترق في الروح والجسد، وإنه شنو؟ وعمل وجهات في الحياة. والإدراك ليست مجرد حس وانفعال وغريزة، لا، بل إنه خيال وذوق وحنان وعاطفة وفكر وتحليل وتعقل. وهكذا كلما ارتقينا فالحياة في الموجودات المجردة عن شوائب المادة كالملائكة أرفع وأكمل ومجردة عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات المادة، فالفعل فيها أعظم والإدراك فيها أرفع. الزين، إذا كيف اليوم إذا ترقينا نحن ترقينا من النبات إلى الحيوان إلى الملائكة، وين ثم إلى الله عز وجل، إلى واجب الوجود. واضح الحياة في واجب الوجود من هذه المقولة، مقولة الفعل والإدراك، لكنها لمكان وجوبية وجوده منزه عن كل نقص. إذن فتكون حياته تعالى عبارة عن من؟ عن اتصافه بالعلم والقدرة، عن اتصافه بالعلم والقدرة. واضح، لأنه إذا لم إذا كيف يكون قادر إذا مو حي؟ كيف يكون عالم إذا مو حي؟ يعني كما يقولون فاقد الشيء شنو يعطيه؟ أحسنت، فاقد الشيء لا يعطيه. زين، فإذا اتصافه تعالى بالقدرة والعلم الكاملين المنزهين عن أي أداة وانفعال أو انطباع صورة ويعبر عنها الفعالية والدراكة، وهما صيغتا مبالغة من الفعل والإدراك، والإشارة إلى أعظم وأكمل مراحل. زين، اليوم عندما نأتي إلى هذه الصفة الثبوتية وهي صفة الحياة، واضح، نجد إنها متفاوتة يوم بين الممكنات. يعني الحياة في الحيوان أرقى من الحياة في النمط. هناك دليل على حياته سبحانه وتعالى، نعم، أكو أدلة كثيرة على حياته سبحانه وتعالى. أحاديث، آيات، ولكن نحن نستدل على إثبات هذه الصفة، واضح، مع أنها من أوضح الواضحات، بدليلين، شنو؟ بدليلين عقليين، واضح. والآخر نقلي، يعني راح نجي الأدلة النقلية كثيرة، آيات قرآنية موجودة تقول قد ثبت بالبرهان كون تعالى عالم قادر، كما دل على ذلك إتقان الصنع مصحيح وعجائب المخلوقات، وهو بدوره شنو؟ دليل على العالمية والقدرية، مو دليل نظن إلى برهان النظم والمولى والإتقان الموجود في اليوم في الكواكب وفي السماء وفي الأرض اللي تقام في نفس الإنسان، دل على إتقان وعجائب المخلوقات التي هي بدورها دليل على أنه هذا عالم الذي خلقها وقادر. ومن كان متصفا بالعلم والقدرة فهو لابد أن يكون هذا شنو؟ حي، لأن المادة لا تستطيع الصماء العمياء أن تخلق هذا الشيء العجيب، وإنما الذي له الحياة يستطيع أن يعطي لغيره العلم والقدرة وما شابه ذلك. إذن فهو إذن هو حي بالضرورة، لأن العلم والقدرة من لوازم الحياة. يعني مو أثبتنا أنه قادر ثم أثبتنا أنه عالم وملا، العلم والقدرة مين؟ من لوازم أنه شنو؟ إن الذي الذي علم الموجودات وجعل من وأعطى هذه القدرة للممكنات إنه على درجة عالية من لابد أن يكون معطي المعطي، لابد أن يكون حي، وإلا كيف يكون معطي؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. ثاني، إنه سبحانه عندما خلق الكائنات وأعطاه الشعور والإدراك، هو نوع كمال ومنوع كمال، نوع كمال، فمن المستحيل أن يعطي الكمال من كان فاقدا له في قاعدة الحكمة، فاقد الشيء لا يعطي. فالحياة من كمالات الموجود ما هو موجود، وكل ما هو كمال الموجود المطلق أو الموجود من حيث موجود من غير تخصص بأمر طبيعي. يعني هنا أكو تخصص بأمر طبيعي؟ لا، هو كمال حياته مطلقة، كماله مطلق، لا يوجد تخصص بأمر طبيعي أو مقداري أو عددي، فلا بد من ثبوته لمبدأ الوجود وفاعله، إذ الفاعل المعطي للوجود وكماله أولى بذلك الكمال الذي عند الآخرين، فيثبت المطلوب. إن الذي خلق والذي علم والذي أعطى القدرة هو شنو؟ هو الذي تتصف به هذه الصفة الثبوتية الذاتية وهي الحياة. الدليل على أنه سبحانه وتعالى حي على الحياة خالق تعالى من جهات الحياة، كمال في الموجود لو مو كمال، ها؟ كمال صفة كمالية الحياة في الموجود. إذن فلا بد أن يتصف بها واجب الوجود المستجمع ذاته إما لكل كمال، صحيح؟ لكل كمال، ويستحيل أن يفز عنها كمال واجب الوجود، وإلا إذا طرأ عليه نقص من تلك الجهة فلا يعود واجبا، صح ولا لا؟ أحسنتم. إذن الحياة كمال في الموجود لو مو كمال. اليوم الحياة واضح عند فلان عند فلان عند فلان هاي كمال، واضح؟ إذن الذي أعطاه لابد أن يتصف واجب الوجود المستجمع ذاته لكل الكمالات، واضح؟ ويستحيل أن يشوش شيء عنه من هذا الكمال، وإلا إذا طرأ عليه النقص ومن تلك الجهة طرأ عليه النقص يعني مو حي فلا يعشر، فلا يعشر واجبا. كيف؟ إن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة لو ما خلق، وجعلنا من الماء كل شيء. شوف هذا الله خلق الماء وجعل من كل شيء شنو؟ هذه الحياة ومعطي الكمال، هاي يكون فاقد له. ولقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالم وقادر، وقد عرفت أن الحياة في الموجود عبارة عن اتصافه بمن؟ في العلم والقدرة على اختلاف، فيكون الخالق شنو؟ حي. أثبتنا فيما تقدم أن الخالق عالم وقادر، لما أثبتنا؟ أثبتنا أنه عالم وقادر. وقد عرفت الحياة في الموجود عبارة عن اتصاف، أنت تقول مثلا تقول هذا يتصف بالحياة، لابد أن يتصف بالعلم والقدرة، لابد أن يتصف بالعلم والقدرة، وإلا هذا كيف يكون الخالق حي؟ هذا لا زين. الكتاب العزيز والسنة المطهرة يذخران بإثبات الحياة لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، البقرة 256. وعنة الوجوه للحي القيوم، طه 112. وتوكل على الحي الذي لا يموت، سورة الفرقان 59. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، هو الحي، واضح؟ سورة غاف، واضح؟ وقال الإمام الباقر إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نور لا ظلام فيه وصادق لا كذب فيه وحيا لا موت فيه وكذلك هو اليوم، واضح؟ وكذلك لا يزال أبدا، واضح؟ فهذا فعن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن الرضا روينا أن الله علم لا جهل فيه وحياة لا موت فيه ونور لا ظل فيه، قال كذلك. وعن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام إن الله لا إله إلا هو كان حي بلا كيف ولا عين ولا كان في شيء ولا كان عليه شيء ولا ابتدع لمكانه مكانا ولا قوي بعد كون الأشياء ولا قوي بعد كون الأشياء ولا يشبه شيء يكون ولا كان خلوا من القدرة على الملك قبل إنشاء ولا يكون خلوا من القدرة بعد ذهابه، كان عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة ملكا قبل أن ينشئ شيئا ومالكا بعد إنشاء، وليس الله حد إلى غيرها من الأحاديث والآيات الواضحة والصريحة. واضح ولا حاجة لنا للإستدلال على حياته، لأن الواضح لا يستدل عليه بل يند به هو لمعرفته، لأن يقول توضيح الواضحات واضح من أشكل المشكلات. واضح وحياته واضح والحمد لله رب العالمين.
واجب الوجود. اذا اثنتين بتاعي صفحه ثلاثه من صفحات اللي تقدمت او صفحات اليوم، اذا سلبناها من عده تسعه تسعه يكون مو واجب. وهو بما انه كذا فقدنا العقليه انه واجب الوجود، هذا يعتبر دليل. وفاقد الشيء لا يعطي الجماعه انه المخلوقات لا يحدث في الموه وخناه وهدف، ثم اعطيته عما اعتراف.